يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه الآية يرد فيها سؤال، وهو: من المقصود بهذا الخطاب؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرد عليه الشك فيما أنزل الله إليه؟ فمن أهل العلم من قال إن الخطاب في هذه الآية للكافر المكذب بما أنزل الله تبارك وتعالى، المكذب بالوحي والرسالة. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني أيها الكافر المكذب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، خطاب للشاكين في الوحي. وهذا وإن قال به طائفة من أهل العلم من السلف، إلا أنه بعيد. والسبب أن ظاهر الخطاب لا يدل على ذلك، والسياق لا يدل عليه، كذلك ما بعده، وهو قوله تبارك وتعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ومن أهل العلم من قال إن، طبعا هذا القول بأنه الكافر قال به أئمة، قال به ثعلب إمام المعروف في اللغة والمبرد. وعلى كل حال، من أهل العلم من قال إن المراد بهذا الخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود غيره. قالوا هذا يرد في القرآن، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الموحى إليه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فيخاطبه الله بمثل هذا، وإن كان هذا الأمر لا يرد عليه، كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، مع أنه لم يكن له عند نزول الآية أحد من الأبوين قطعا. فالخطاب موجه إليه والمراد غيره. قالوا هذا من باب إياك أعني فاسمعي يا جارة، فالأمة تخاطب في شخص رسولها عليه الصلاة والسلام. وهذا قول له وجه ونظائره في القرآن كثير. ومن أهل العلم من قال بأن المراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعدة أن التعليق بالشرط لا يقتضي تحقق الوقوع. التعليق بالشرط لا يقتضي تحقق الوقوع، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والله عز وجل لا يكون له ولد، على خلاف في معنى قوله فأنا أول العابدين. فمن أهل العلم من قال فأنا أول العابدين لله، ومنهم من قال المراد فأنا أول العابدين لهذا الولد. فالمقصود أيا كان المعنى، لكن قل إن كان للرحمن ولد، وهذا غير وارد أصلا. فالمعلق على شرط لا يقتضي هذا التعليق تحققه ووقوعه، وقوع هذا المعلق. وله أمثلة أخرى على كل حال في القرآن، فقالوا هذا من هذا الباب، وهذا قول جيد، أن المعلق على شرط لا يقتضي هذا التعليق تحقق الوقوع. فالله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولم يكن عليه الصلاة والسلام في شك بحال من الأحوال، وإنما كان متحققا بكمال اليقين عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله أطال في الكلام على هذه الآية، كذلك كبير المفسرين ابن جرير، وأقوالهم لا تخرج عن هذا الذي ذكرته. ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه الآية فيها تعليم لمن وقع عنده تردد وشك في مثل هذا، كيف يستبين الحق ويخرج من هذا الشك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعلمهم. وهذا يشبه قول من قال أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره.
ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه، كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به
هنا في قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فلولا، ذكرنا لعله في السنة الماضية أن لولا هذه إذا جاءت في أمر يمكن أن يستدرك فإنها تكون للتحضيض، يمكن أن يفعل، ممكن أن يحقق. تقول: لولا صليت، لولا أطعت والديك، وما أشبه هذا. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ظنوا بإخوانهم خيرا، أو على القول الآخر ظنوا بأنفسهم، يعني رجعوا إلى أنفسهم أن لا نفعله، فكذلك أيضا إخوانهم لا يفعلونه. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فهذا للتحضير، للتحضير إذا كان هذا يمكن أن يفعل. وإذا كان الأمر قد فات ولا يمكن أن يستدرك فعندئذ تكون للتبكيت، يبكتهم كما في هذه الآية: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هؤلاء القرى أهلكوا وانتهوا، هلكوا، ماتوا، عاقبهم الله عز وجل وأخذهم، فلا يمكن أن يستدرك مثل هذا، فهو للتبكيت. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا في الأمم المهلكة، فهو للتبكيت، للتبكيت، هذا ضابطها، والله تعالى أعلم. وهنا قال: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، إلى آخر الآية. كلام ابن كثير رحمه الله هنا يقول: والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس. ظاهر كلام ابن كثير أن الاستثناء هنا في هذه الآية متصل، وتعرفون المراد بالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول: حضر الرجال إلا زيد، والاستثناء المنقطع ما لم يكن فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. فسجدوا إلا إبليس، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، باعتبار الراجح أن إبليس من الجن، فاستثني من الملائكة فهو استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، يعني لكن إبليس لم يسجد. فهنا ابن كثير رحمه الله ظاهر كلامه أن هذا الاستثناء من قبيل المتصل، ولا يوجد ما يمنع من هذا، بل قد يدل عليه ظاهر السياق. فالله عز وجل يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. الأمم السابقة لم يوجد فيهم أحد آمن فنفعه إيمانه سوى قوم يونس عليه الصلاة والسلام. إذا نزل العذاب أو أمارات العذاب أو عاينوه، هؤلاء لم يكونوا يؤمنون إلى آخر لحظة حتى يعاينوا العذاب، فهؤلاء لم يكونوا يؤمنوا إيمانا ينفعهم إلا قوم يونس. فظاهر الكلام أنه أن الاستثناء متصل، وهذا ظاهر كلام ابن كثير رحمه الله. وكثير من أهل العلم يقولون هذا الاستثناء منقطع، ومنهم أئمة كبار في اللغة كالكسائي والفراء يقول الاستثناء منقطع بمعنى لكن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لكن قوم يونس لما رأوا العذاب وآمنوا نفعهم إيمانهم، رأوا أمارات العذاب، بمعنى لكن. هؤلاء يمكن أن يخرج قولهم باعتبار أن الأمم التي أهلكها الله عز وجل كانوا يصرون على الكفر إلى آخر لحظة، إلى الحال التي لا ينفع معها الإيمان، مثل ما حصل لفرعون، آمن، واضح حصل منه إيمان لكنه لم ينفعه هذا الإيمان. فالأمم كما قال الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. فهذا إيمان لا ينفع عند المعاينة حينما ينزل العذاب. طيب، الذي حصل لقوم يونس ما هو؟ قالوا: الذي حصل لقوم يونس أنه ما رأوا العذاب، وإنما رأوا أمارات العذاب، فقدوا نبيهم، خرج منهم خلاص على أن العذاب سينزل، ورأوا أمارات العذاب، علامات. فلما رأوا هذه العلامات تضرعوا إلى الله وخافوا، وفرقوا بين الأمة وولدها، وأخرجوا دوابهم وفرقوا بين الوالدة وولدها من هذه الدواب، وجعلوا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى، فرحمهم وكشف العذاب عنهم قبل أن ينزل وقبل أن يعاينوه. فالبقية ما كانوا بهذه المثابة، أما إذا نزل العذاب وعاينوه فعندئذ لا ينفعهم الإيمان. فهنا الذين يقولون استثناء منقطع يقولون: لكن قوم يونس لما رأوا العذاب، يعني أمارات العذاب، يعني كأنه يوضح ما حصل لقوم يونس أنه لم يصلوا إلى الحد الذي وصلت إليه الأمم، أنه الحالة التي لا ينفع معها الإيمان. والله تعالى أعلم.
والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه.
نينوى وين هي فيه؟ في العراق. وين؟ في الموصل. في الموصل. في الموصل. نعم.
بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب، حين حضرها العذاب فتركت، إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال تعالى: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية من هدي وإضلال من ضل.
الرجس قال هو الخبال والضلال، ويقال أيضا الكفر يجعل الرجس، وقد يطلق أيضا على نتيجته وأثره وهو العذاب، كما قال ابن جرير رحمه الله فسره بالعذاب، وهو تفسير بالأثر. كما يقال الإثم، يطلق الإثم أحيانا على سببه، تقول مثلا: الخمر إثم، والزنا إثم، والسرقة إثم، هذه آثام، وتقول اجتنب الآثام. ومنه قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، يعني الخمر. ويطلق على أثره وهو ما يحصل من التبعة والمؤاخذة، قال له إثم، تقول من فعل هذا يأثم. فالرجس يطلق على الكفر والضلال ويطلق على نتيجته وأثره وهو العذاب. فمن فسره بالعذاب فقد فسره بالأثر والنتيجة، ومن فسره بالضلال أو الكفر أو نحو هذا فهو تفسير. على كل حال، ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، على الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون عن الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم المعرضون.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.